المسألة السابعة عشرة نسبة باطله إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضه في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليهم كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبتهم إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: السابعة عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهار ترك اتباعه. التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم. العشرون اعتقادهم في مخاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونسبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالمسألة السابعة عشرة من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية المراد بهم كل من كان على غير دين الإسلام سواء كان من المشركين أو من أهل الأديان المحرفة أو المنسوخة أو من أهل الأديان المتبعة. هذا تذكير بما قاله الشيخ في أول الكتاب. فمن ما كان عليه أهل الجاهلية من المشركين ومن اليهود والنصارى أنهم كانوا ينسبون باطلهم إلى الأنبياء، إذا فعلوا فعلا نسبوه إلى الأنبياء ليكون حجة ولتلقى عنهم التبعة. المشركون مشرك العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويعتقدون أن كثيرا من الدين الذي هم عليه كان عليه إبراهيم عليه السلام، ويستدلون بذلك على صحته، وكذلك كان اليهود وكذلك كان النصارى. قال الله جل وعلا في الصنف الأول: إن إبراهيم كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال ولم يكن من المشركين، وقال وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في إبطال دعوة أولئك: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. كذلك كان أولئك الجاهليون ينسبون باطلهم وما هم عليه من الضلال الذي لم تأمر الرسل به مطلقا من مثل السحر، ينسبونه إلى بعض الأنبياء كما مر معنا في نسبتهم ذلك إلى سليمان عليه السلام. قال جل وعلا: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولهذا كان السحرة السابقون لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم ينسبون سحرهم وما تعلمون من السحر إلى سليمان عليه السلام، كما قال هنا: وما كفر سليمان، لأن سليمان عليه السلام لم يأمر بالسحر ولم يرض به، وإنما فعلت الشياطين ما فعلت بأن دست كتب السحر تحت كرسيه حتى لما مات استخرج ذلك ونسب إلى سليمان عليه السلام. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعني بما حملوه في الكتب وجعلوه مسطورا مرحوما ودفن تحت كرسي سليمان ثم استخرج بعد موته. كذلك اليهود والنصارى الجميع يقول ان ابراهيم عليه السلام الذي هو امام الحنفاء ووالد الانبياء والرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه ينسبون ابراهيم عليه السلام اليه. فاليهود يقولون ان ابراهيم كان يهوديا والنصارى يقولون ان ابراهيم كان نصرانيا يعني كان على اعتقاد اليهود المتنخر الذي احدث. فاليهود احدثوا اعتقادات واحدثوا انواعا من الباطل يقولون ان ابراهيم كان على ذلك الاعتقاد الذي فعله الذي وضعه علماؤهم بعد موسى عليه السلام. كذلك النصارى ينسبون ابراهيم الخليل اليه وكذلك المشركون. فابطل الله جل وعلا دعوى الجميع بقوله ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فابطل دعوى المشركين في نسبه باطلهم الى ابراهيم وابطل دعوى اليهود في نسبه باطلهم الى ابراهيم وابطل دعوى النصارى في نسبه باطلهم الى ابراهيم عليه السلام. وهذا الامر الا وهو نسبه الباطل الى الانبياء مما كان عليه اهل الجاهليه هذا كثير في هذه الامه. فما دعوى مضله في هذه الامه الا واصحابها ينسبونها الى النبي صلى الله عليه وسلم لانه مما اجمع عليه انه لا يجوز الاتيان بدين لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاهل الضلالات والاهواء المختلفه في هذه الامه كل ينتسب في دينه الى النبي صلى الله عليه وسلم. الصواعق اول ما خرجت قالت نحن المنتسبون الى محمد صلى الله عليه وسلم والصحابه كفروا بمحمد عليه الصلاه والسلام لانهم لم يقيموا الدين الذي جاء به. وكذلك الرافضه فعلت ذلك. وهكذا كل نشله تنسب باطلها الى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك اقوى لها وايضا لانه لأنهم كان عندهم بعض الشبه في ما رموه وما ذهبوا إليه من المسائل. كذلك المتكلمون والصوفية ونحوهم مما ذكرنا سابقا مرارا في شرح هذه المسائل كلهم ينتسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونسبة الباطل من الأنبياء يكون على طريقين. الطريق الأولى أن تؤمن بنسبة الباطل لأنه عدوك وأنه يعتقدوك. والثانية أن نسب الباطل إلى الأنبياء يعني إلى أنه من دينهم. وهذا هو الذي حصل في هذه الأمة. فإن بعض هذه الأمة نسب باطله الى النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وفعلا مثلما فعل طائفه من المتكلمين بل اكثرهم واهل البدع في مسائل الاعتقاد يقولون ان النبي عليه الصلاه والسلام كان على هذا الاعتقاد. وكذلك اهل التصوف فانهم يقولون ان النبي عليه الصلاه والسلام كان على ما نفعله. هذا كما هو مشهور من بعض أساليبهم في لبس خرقة الصوفية المعروفة بإسناد معروف فيقولون إن أول من ألبسها هو النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جنس ذلك الباطل الذي كان عليه أهل الجاهلية في أنهم يتبعون دينا ويقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وهذا ولا شك من مما يروج ذلك الباطل عند الجهلة إذا كان من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم موسوما بالصلاح أو موسوما بالعلم. هذه الجهة الأولى. والثانية أنهم ينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام استنباطا وإن لم يكن فعله، وهذا أكثر في هذه الأمة. فإنه في المسائل التي لم يظهر النص فيها تماما ويكون عند بعض السالك فيها شبهة في مسائل بعض مسائل الصفات والإيمان والقدر ونحو ذلك ومسائل الأسماء من أسماء الكفر والبدعة والفسوق وما يشبه ذلك والأحكام والوعد والوعيد ونحو ذلك، هذه ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم استنباطا ويقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا أو اعتقده نصا، لكن يقولون هذا يستنبط من فعله عليه الصلاة والسلام أو ما كان عليه. فطائفة من ضلال هذه الأمة ينسبون باطله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنور المنور، وطائفة ينسبونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق الثاني. ولهذا كل أحد في هذه الأمة لا يخرج من أكثر 72 فرقة لا يخرج في انتسابه عن الكتاب والسنة، فكل من يقول إننا على الكتاب والسنة وسواء في ذلك ما كان من دينهم صوابا أو ما كان خطأ وضلالا، فالكل يقولون نحن ننتسب، فالكل يقول نحن ننتسب إلى الكتاب والسنة. ولهذا اعتنى أئمة الإسلام من سلف هذه الأمة بالتنصيص على شيء زائد على اتباع الكتاب والسنة، ألا وهو اتباع سلف هذه الأمة، لأن نسبة الباطل إلى الأنبياء كثر في الأمة جدا، نسبة الباطل الذي هم عليه النبي عليه الصلاة والسلام كثر في هذه الأمة جدا، حتى إنه لا يعجز من كان عنده هو أن يستخرج من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته وما يؤيد به مشلته. وقد أطنب الشاطبي رحمه الله تعالى في المواصفات في ذكر هذه المسألة وكذلك في الاعتصام، وبين أن النصارى احتجوا على المسلمين بخصوص بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وأنذر، بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وبين أيضا أن من هذه الأمة من قال إنه لم يرد في القرآن تحريم للخمر، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون ومن يحرمها تحريما، وكذلك ما استدل به الخوارج استدل به المرجع من في مسائل الوعد والوعيد، فالخوارج غلوا في التكفير والمرجعة جفوا النصوص حتى أدخلوا في الإيمان والإسلام من ليس مسلما ولا مؤمنا وأخرجوا العمل عنه. كل يقصد من نصوص الكتاب والسنة ما يدل على بدعته، وذلك لأن الله جل وعلا ابتلى الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام وبفهم الدين الذي جاء به الذي لا يلتبس، فنصوص الكتاب والسنة قد يكون بعضها يشتبه على من يكون من الراسخين في العلم، بل قد يشتبه على كثير من طلبة العلم، فابتلى الناس جل وعلا بابتلاء نبيه عليه الصلاة والسلام وهو الموضح للشريعة. ولما كان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان القرآن ليست مدونة بكاملها، بل قد يكون لم يبين جميع الآيات، وكان في حديثه عليه الصلاة والسلام ما فيه نوع اشتباه، اشتاد الناس إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين الحق وفي بيان ما يضاده، وهكذا يحتاج الناس إلى أهل العلم، فإن الله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وتلك المتشابهات تشتبه على بعض الناس دون بعض. فإذا كان هناك في كلام الله ما هو مشتبه لا يفهمه كثير من الناس ومشتبه على طائفة, يعني الذي اشتبه على طائفة من أهل العلم, فكلام رسوله عليه الصلاة والسلام أولى أن يكون فيه اشتباه. وهذا حصل بالفعل, فالأحاديث قد يكون بينها تعارض, بينها اختلاف. أحاديث فيها رجاء وأخرى فيها تخويف, أحاديث فيها وعد وأخرى فيها وعيد. وأهل العلم هم الذين يحملون بعض الكلام على بعض, يجعلون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بعضها يفسر بعضها. من أهل الأهواء نسبوا باطلهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من جراء الاستدلال بالمتشابهات. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سنوا الله فاحذروهم. لما؟ لأنهم اختلفوا في الكتاب واستدلوا بالمتشابهات. وهكذا استدل من استدل بآيات من الكتاب وأحاديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأييدا لبعضهم. فكل من كل من أهل الأهواء في هذه الأمة يستدل على باطله بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أو بما قاله عليه الصلاة والسلام أو ببعض نصوص الكتاب. لهذا احتاجت الأمة أعظم حاجة إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبينوا للناس تلك النصوص. فظل الخوارج أو ما ظلوا في آيات العصمة وآيات الوعد والوعيد وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في العصمة في الوعد والوعيد, فبين الصحابة ما يرمى بذلك. ظلوا في بيان مسألة الحكم بغير ما أنزل الله فكفروا بها, والصحابة رضوان الله عليهم بينوا لهم الصواب في ذلك. وهكذا لم يزل الناس محتاجون إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين. لهذا كان أئمة الإسلام ينتسبون إلى الجماعة, ينتسبون إلى السنة والجماعة, ولا يكتفون بنسبتهم إلى السنة, لأن النسبة إلى السنة يدخل فيها كثير من أهل البدع في مقابلة الغافرة. وأما السنة والجماعة فإنها تلصص الطريق الذي يكون أتباعه ويكون معتقدوه على طريقة الصحابة وعلى طريقة الجماعة قبل أن تظهر الأهواء وقبل أن تفسد العقول والقلوب. كذلك احتاج إلى أسماء تميزه منها الانتساب إلى السلف, إلى الأثر, إلى الجماعة, إلى الحديث, ونحو ذلك مما يميز أهل الحق من غيره من أهل الأهواء. وتجد في عصور هذه الأمة في كل القرون المتقدمة لا يعجب أحد أن ينسب شيئا من باطله إلى الكتاب والسنة, بل قد يجد من نصوص أهل العلم ما يدل لباطله, فيقول نسب باطله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى بعض أئمة أهل العلم. وأهل السنة يقولون إذا كان في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مشتبه فكذلك يكون في كلام أهل العلم ما هو مشتبه, لا يفهمه إلا أهل العلم الواثقون. فإذا كان من الناس من ليس برسوخ في العلم ربما يجب في نصوص أهل العلم لا يتبح أمامه حتى نصوص أئمة أهل السنة والجماعة. ولهذا يحتاج إلى فقه, يحتاج في فهمه إلى عرضه على أهل العلم, إلى عرضه على كلامه في مواضع أخرى كلام ذلك العالم, إلى عرضه على نصوص الكتاب والسنة. وهذا لا يكون إلا من أهل العلم. فإذا الكلام المشتبه قد يوجد في كلام أهل العلم بمعنى يشتبه معناه لا يختلف المراد منه, قد يوجد هذا في كلام أهل العلم بل إنه موجود وكثير. لهذا اعتنى أئمة الإسلام أئمة أهل السنة والجماعة ببيان الأصول التي من خالفها فقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام وخالف صحابته. فالصول مجمع عليها وهي التي تمرها يعتقد أهل السنة والجماعة العقيدة السنة يعني العقيدة الشريعة يعني العقيدة والعبادة. فصنف المصنفات بذلك التي تزيد أي باطل نسبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى بعض المتقدمين. وهكذا نجدنا في كل زمان بحاجة أو بأشد الحاجة إلى أن تكون النسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى صحابته ونزيد إلى أئمة أهل السنة والجماعة. لما لأن بعض مرة كلمات الصحابة قد لا تكون وافية منقولة إلينا في كل مثال، فنحتاج إلى فهم أئمة أهل السنة والجماعة لفهم كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هذا يتضح الطريق النص الصواب وتبطل به طرق الضلالات المختلفة. فإذا يتخلص به من هذه الخطوة من خصال أهل الجاهلية أن يلتزم طريق السنة والجماعة وطريق أئمة الإسلام. فإذا عندنا الكتاب والسنة واتباع سنة هذه الأمة على وجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعهم بإحسان، والاتباع بأئمة أهل السنة والجماعة الذين بينوا الدين الذي لا اشتباه معه ولا يخرج عنه إلا صاحب خطأ أو صاحب هوى. المسألة الثانية عشرة هي أن أهل الجاهلية يتناقضون في الانتساب وينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام عن مخالفته لدينه، وذلك كثير في اليهود والنصارى وفي جميع من تبع الأنبياء هم يتناقضون من جهة أنهم ينتسبون نسبة إلى نبي من الأنبياء وإلى رسول وهم يخالفونه ويخالفون ما أمر به وما جاء به. وقد أوضحنا في كتاب سورة الإسلام هذه المسألة بتفصيل، وذلك من ابن الدار رحمه الله عقد لها بابا في باب ما جاء في الخروج عن دار الإسلام، وأن المنتسب إلى الحق والهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى الإسلام هذا يلزمه أن يكون انتسابه صحيحا، وإلا لكان دعوة لكان تناقضا مثل ما قال الشيخ هذا. أيضا إذا انتسب إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه سلف هذه الأمة ثم خالف ذلك لغير شبهة وغير تأويل فإنه يكون قد تناقض في ذلك الانتساب، وليس عند الشبهة وتأويل في بعض المسائل فإنه يكون تناقض في الانتساب. ينتسب إلى الكتاب والسنة وإلى الصحابة إلى السلف وهو ليس على ذلك منهج وإلى ظهيره فإن دعوة الانتساب لا تنفعه، لأن أهل الجاهلية انتسبوا إلى إبراهيم وكان ذلك أهم ما يفخرون به ولم ينفعهم ذلك. فإذا قول الشيخ رحمه الله أن تناقضه في الانتساب تنبيه على هذه المسألة المهمة، وهي أن المنتسب لا يشرف بمجرد الانتساب بل يشرف بصحة الانتساب. إذا كان انتسابه صحيحا على الدين والهدى الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يشرف فإن ذلك شرف له وهو بذلك محق. أما إذا كان ينتسب وهو يخالف فلا تنفعه تلك النسبة مهما على صوته بها. وهذا فيه إبطال لما دخل في هذه الأمة من جراء هذا الانتساب، بيان ان ذلك من جنس ما كان عليه اهل الجاهليه ينتسبون الى النبي عليه الصلاه والسلام وهم يخالفونه في ابواب الاعتقاد وفي ابواب العمل والسلوك والاخلاق وغير ذلك، ينتسبون الى الصحابه وهم يخالفون نهجهم، ينتسبون الى الكتاب والقران وهم يخالفون ما جاء في القران، وهذا كثير جدا في كل صاحب هوى وبدعه لا يخلو من التراكم، لانه اما عصم الله جل وعلا كتابه من التراكم وعصم رسوله عليه الصلاه والسلام فيما اخبر به من التراكم، وهكذا من امر المعصوم هو ما دل عليه الكتاب والسنه وما كان عليه صحابه رسول الله عليه الصلاه والسلام اجمعون، هذا هو السؤال من التراكم. اما غيره من الطرق فإن صاحب لا بد يتراكم، تجد في مسألة يحكم بالكتاب والسنة ولما كان عليه السلف، وأخرى تراه ينقض دعوته كيف ويخرج عنها، وهذا قد تقدم بيانه مرارا ولم نقل بكلام عليه. المسألة الثانية التاسعة عشرة هي أنهم يطمحون في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين إليه، وذلك من مثل ما قدح اليهود في عيسى، ومن مثل ما قدح من المنافقون والمشركون في النبي عليه الصلاة والسلام من جواء فعل بعض الصحابة ونحو ذلك، وهذا ظاهر مبين في أن صاحب الهوى متعنف ما يبطل به حجة من جاءه بالبدع وما يدرك به مكانه، ويكون ذلك عن طريق القدح في الأتباع، إذا لم يجد طريقا على صاحب الدعوة وعلى النبي عليه الصلاة والسلام على أحد من أهل العلم، إذا لم يجد طريقا قدح في الأتباع، ليكون قدحه في الأتباع قدحا في المخلوق، وهذا كان في المشركين كما سمعتم، وكان عند اليهود وعند النصارى وعند كل اصحاب المشرك، لان هنا لا تسر الطرق، لان الاتباع ليسوا بمعصومين، لا بد ان يحصل منهم غلط، لا بد ان يحصل منهم قصور، فاذا ابطل الحق بفعل الاتباع صار ذلك موضع هوى بل هو هوى واحد، وهذا جاء في طلاق في هذه الأمة من عليه الأمثلة على ذلك، من فعله وهو كثير من الباطل إلى الإيمان، أحمد رضي الله عنه بفعل بعض الجهلة من أصحابه المتأخرين، يعني الذين كانوا بعده بنحو قرن من الظلام، لأن الحنابلة مثلا كانوا بعد زمن الإمام أحمد، يعني تلامذة الإمام أحمد، هم على عقيدته وعلى طريقته في الاعتقاد وفي السلوك، بعد ذلك صار عند طائفة من الحنابلة من عوامه وبعض طلبة العلم صار عندهم خروج عن طريقة الإمام أحمد في بعض مسائل المعتقد وفي بعض مسائل السلوك، يعني معاملة الناس، وهذه الأمثلة الظاهرة على ذلك ما فعلوه بالإمام ابن جرير رحمه الله تعالى، حيث انه سمع منه كلمه قالها في مسجده حين القرص فلحقوه وبينوا عليه بابه بمخالفته، وهذا لا شك انه لا يرضى عنه ائمه الحنابله التوقف ولم يرضى عنه اهل العلم بهذا، قال ابن كثير رحمه الله حينما ساق هذه الحكايه قال ان هذا من فعل جهال الحنابله، لما حصل ذلك لبعض التصرفات منهم بل بعض الاقوال من مثل التجسيم الذي كان عند بعض الحنابله واثبات الباطل لم ترد في النصوص الثالثه من مثل القاضي قضياله ونحو ذلك في كتابه ابطال تاويل ابطال تاويلات الصفات. قبح المعتزله والاشاعره والمتكلمون في عقيده الامام احمد من اجل فعل اولئك الاتباع. فلما فعل ما فعلوا قالوا ان عقيدته يعني عقيده الامام احمد والعقيده في السنه والجماعه هي انتجت مثل هذا. ولهذا نقول هنا ان القاعده المقرره انه ينظر الى الحق الثابت ولا ينظر الى من اخطا تطبيق ذلك الحق. ومن الناس يقول يخطئ في تطبيق الحق فلا ينسب خطاه الى ذلك الطريق الحق، مثل بعض من ينتسب الى طريق السلف يخطئ في بعض المسائل فلا يجوز ان ينسب ذلك الخطا الى طريق السلف، اما في الاعتقاد وإما في السلوك من جهة من مثل ما مثلت لك إما تأويل الصفات في إثبات صفات من طريق التجسيم حتى نثبت لله جل وعلا نحوا وسدوا وعبدا ومجاريا في الحل ونحو ذلك. إن هو قد استدل عليه بعض الأحاديث الموضوع المكذوبة وبالسلوك كذلك، وأن بعض الحنابلة كانت عندهم يعني بعض المنتسبين إلى السنة والجماعة كان عندهم موضع كما قال شيخ الإسلام وغيره كان عندهم موضع استهزاء في بعض المسائل لا ينسب إلى أهل السنة والجماعة وإنما ينسب إلى أهل السنة والجماعة ما قرره قواعدهم وبينوه. أصحاب الهوى يتبحون في الحق والعقيدة بفعل الأتباع وهذا لا يجوز، لأن الحق ينظر إليه من جهة نصوصه لا من جهة أتباعه. من هذا تجد أن بعض المغربين أصحاب الهوى في هذا العصر بل وما قبله من الفضائيين ومن الأسلاميين من الفلاسفة يقبحون في صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام إن حصل من صحيحته رضوان الله عليه بعضه من اختلاف فيما حصل منه من اختلاف، بل إن بعض الناس قدح في إقامة في إمكان إقامة حكم الله جل وعلا في المرء من طريق دولة تقيمه خلافه قدح في ذلك بأن هذا لم يمكن في الصدر الأول لأن الصحابة اختلف وتقاطب وتناحروا لهم الصفوة، فكيف يمكن الإقامة مع أن الصفوة لم تستطع أمر ذلك إلا في قريب من 20 أو 30 عاما. وانتشر بينهم القتل وانتشر بينهم ما هو معروف فيستدلون بهذا الأمر الذي نعلم انه كان عن اجتهاد وانه اعترف به الجميع على ابطال صحه هذا الدين وابطال الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وهذا كثر في مؤلفات في هذا العصر تتبحث في الالتزام بالاسلام وفي امكان تطبيقه. كذلك اصحاب المذاهب أثناء الأيام الأربعة لأنه قد يكون عند بعض الأتباع ما هو من الخطأ بل ما هو من الإجحاف بل ما هو من الضلال، قد يكون ذلك إما في مقال وإما في رأي وإما في سلوك، ولا يجوز أن ينسب ناقل المقلدين إلى أولئك الأئمة من منطقة من شأن الأئمة النبي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو نحو من العلماء. لا يجوز أن ننسب تلك الأخطاء التي كانت عند أولئك إلى الأئمة وننتقص
بذلك فقه لغيرهم وما كانوا عليه. لهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله رسالة معروفة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهذا شاع في هذا الوقت من بعض المؤلفات التي رأيتها واستدلوا فيها على بطلان أو على فتح كتاب الأئمة وبعض الأقوال المتأخرين من أصحابه. فلا شك أن هذا من جنس دعوة الجاهلية بأنهم يقدحون ثمار الصالحين مجرد بالقدح أو بما ظهر من الأتباع. كذلك بعض أئمة السلوك من ينسب إليهم المتصوفة من مثل عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى ونحوه من الصالحين المعروفين من لازمة السنة كالجنيد و أضلالهم. هؤلاء أتباعهم أنشأوا طرقا وضلالات ونسبوها إلى أولئك الأئمة أو إلى أولئك الصالحين. لا يجوز لأحد أن يتنقص أولئك الذين علم صلاحهم وغنمت متابعتهم من ضرباب فعل هؤلاء المتأخرين. ولهذا يشارك من فعل بمثل هذا الفعل يشارك أهل الجاهلية في صنعه. بعض الإحرامين كما يقال في بعض الأنصار اليوم عندهم طريقة الدعوة ليست الطريقة التي كان عليها الإمام الجد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، من أنهم أول ما يبدأون في دعوتهم يتنقصون أولئك الذين يقال أنهم أولياء. فمثلا إذا وجدوا أن الصوفية متعلقين بفلان من الناس جاء أولئك الذين هم ينتصبون إلى نصرة السنة الحمدية وإلى نصرة العقيدة الصحيحة، لكن يستطيعون في الطريق وفي الأسلوب أنهم يقدحون أول ما يقدحون في ديانة ملك المجد وفي عقيدته. وهذا لا شك أنه يشبه عدم قناعة بما يقوله أولئك، يتجاوز هؤلاء حدهم حتى ربما ينسبوا بعض المنفع الى الكبر والى الضلال والى انهم طواغيت ونحو ذلك مما توفي قبل نهايه المسجد. ترى مره في هذا المسجد احد علماء او المشايخ من السودان وذكرنا في بعض مسائل التوحيد والالتزام بالسنه وانكار طرق الصوفيه والشركيات والبدع ونحو ذلك، قال في آخر ما قال إن الطريقة التي يفعلها بعض الناس هناك ليست هي الطريقة التي تفعلها هناك. وجدت أنهم أول ما يبدأون بالقدح في الأولياء الذين يعظمون. وهذا لا شك الكلام الذي قاله سمعته من بعضهم يعني من بعض المنسب إليهم وهو صحيح، يعني صحيح بالنسبة إليه وهو خطأ. هؤلاء الصوفية أو الصرافيين استغلوا ذلك ونسبوا ذلك الباطل تلك الطريقة الهجة تلك الطريقة التي ليست هي الطريقة الشرعية نسبوها إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا من جنس ما كان عليه أهل الجاهلية بأنهم يتنقصون الجاهلية بسبب بعض المنتسبين إليه، يتنقص من شأنهم في هذه الأمة العلماء بفعل من انتسب إليه ولا يجب أن يفعل ذلك، بل يجب على طالب الحق والهدى أن ينظر في كلام مالك العالم ولا يقدح فيه بفعل الأسماع. فعلا يجب كثيرا أن من العلماء من يظهر عنده طيوس ويستفيد منه وجه من الزمن بعض الناس وتجد أنه أي بعض طلبة العلم وتجد أنه يخالفون طريقة يخالفون المنهج الذي هو عليه من الالتزام بالسنة والجماعة. لا يجوز أن يقدح في أحد من أهل العلم بفعل بعض المنتسبين إليه، بل أعظم من ذلك أنه قد قبح في الإسلام بفعل المسلمين. ولا بد هنا أن يكون تباين بين الإسلام والمسلمين، لأن المسلمين بفعلهم لا يدلون على الإسلام. من أراد أن يعرف أن يعرف الإسلام وأن يتعلم الإسلام يأخذه من علمه الصافي لا ينظر إلى أفعال أهله
لأنه ربما كان في أفعاله هذه من الصهد عن الالتزام بالإسلام وعلى اعتقاد صحته وأنه ممكن التطبيق وأن الالتزام به سهل من شر. وهكذا هذه المسألة مهمة في أنه لا ينتقص من أحد بفعل بعض الأتباع، يعني هذه من خصال أهل الجاهلية، بل يجب أن ينظر إلى ذلك المفعول ونعرف أقواله ونعرف أحواله، فإن كانت على الحق والهدى نفهم عليه خيرا وخطأنا أتباعه فيما رام إليه. وكما تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية شرح كثيرا من كلمات القول من جنس شرح لديه كلمات من خطوط الغيب لعبد القادر السلامي، ومن جنس ثنائه على علي الذي تتبعه الطائفه العدويه ونحو ذلك، فيثنى على الصالحين اذا ثبت صلاتهم وسلامه اعتقاده، واما الاثبات فيذمونه وذم المسبوء بفعل التابع هذا ملء وخصة من خصال أهل الجاهلية. المسألة الأخيرة من مسائل الجاهلية التي نعرض لها في هذه الليلة هي أنهم يعتقدون في مخارج السحرة، ومن كذلك كرامة الأولياء. كرامات الأولياء واعتقاد أن تلك المخاليق أنها من كرامات الصالحين، بل نقولها يمكن أخطأت في ذكر المسألة، يقول العشرون اعتقادهم في مخاليق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين، ونسبته إلى الأنبياء كما نسبته لسليمان عليه السلام. سليمان عليه السلام سخرت له الجن والطير وسخرت له الريح، سخرت له أشياء كثيرة. السحرة فعلوا بعض الأشياء، فأهل الجاهلية ظنوا أن مخارق السحرة من جنس كرامات الأولياء، فنسب فعل السحرة إلى سليمان عليه السلام، نسب فعل أهل الخوارق والشعرة إلى الأنبياء، بل جعلوها من كرامات من الكرامات، يعني جعلوا أولئك السحرة وأولئك المشعوذين وأولئك المشعوذين وأشباههم جعلوهم من الصالحين من الأولياء الذين تبقى لهم الكرامات. ولبين هذا نقول إن المخاريق والخوارق على ثلاثة أقسام. خوارق أعطاها الله جل وعلا للأنبياء، وخوارق أعطاها الله جل وعلا للأولياء، وخوارق جرت على يد الفسقة والكفار ومن خرج عن طريق الأنبياء. الأولى أنا وهي المخاريق التي جرت على يد الأنبياء هذه التي تسمى آيات وبراهين ومعجزات الأنبياء، والثانية هي التي تسمى كرامات الأولياء، والثالثة هي التي تسمى أحوال شيطانية وشعوذة وغزل وسحر. ولهذا أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء كما قالوا في عقائدهم، ويؤمنون بكرامات الأولياء، فأولئك ينسبون مخارج السحرة ذكر الكرامة، والكرامة هي أمر خارق للعادة في ظلم تأثير جرى على وليس بنا كل رجل مستقيم وليس به. فإذا ما يجري من الخوارق على اليد من ليس بمؤمن مستقيم ظاهرا متابعته السنه واتزانه تحريم الحلال تحريم الحرام هذا على الواجبات بالفعل هذا الحرام وجرى على سيد هؤلاء يعني كان ليس من عند الكرام لان الغير يقول على هذا الوصف وقد يكون في حقه كرام وقد يكون حالا شيطانيا. اما اذا كان غلبه بذلك من كان اهل التعاقب في البدع والقصور الشركيات ونحو ذلك فهذا لا شك ان ما يحصل له انما هو من قبيل المخالف والاحوال الشيطانيه لان الكرامه نعمه يعطيها الله جل وعلا أي رياضة يعني المؤمنين أن يستقيم وأما السحرة والمشعوذون وأشرافهم فإن ما يجرى على عيبهم من الخوارق فإنما هو من الشياطين. وهذه الأمة لأجل مشابهتها من السلف جرى في يد على يد كثير من المنتشرين لهذه الأمة بعض المخارق جدا كثيرة من مثل مشي على الماء تقول في الماء من مثل طوران في الهوان من مثل صناعة الأصوات البعيدة من مثل الشيوان بعض الموتين الحيوانات ونحوها يشفي ذلك فيجري على وجه أولئك المشاهدين أو أولئك الفقرة يجري على وجود بعض المخاليق فإن غزى بهم الإقرار فجعلوا مخارج السحر كرامات وجعلوا علامة السحر وعلامة المشاهدين جعلوهم أولياء. وهذه الشعبة موجودة في مكان من بلاد الجاهلية حيث جعل طاقة منهم السحرة سحرة والمرضة من الشياطين كفوع سليمان عليه السلام لأنهم فعلوا السحرة وكان السحر عنده من جنس من يكاله سليمان عليه السلام. من هذا اشتد نكير السلف على من ظهر من ذلك وقال من قال منهم اذا رايت الرجل يسير على الماء طيله في الهواء فلا يظنك حق في المهوده في هذا السنه لان ذلك قد يكون مثال الشياطين قد تدعي تحمل الرجل من شهوه ساحب ونحوه وتجعل جنس الرجل على تجعل يطير في الهواء ونحو ذلك كما يجري بطاعته من مثل الاخطاء لذلك قد يجعل الرجل يثبت النار ولا يجعل ذلك قد يجعله الرجل اي المراه يصل الى الجنه ولا يجعل ذلك قد يجعله يدخل في حلقه من الحافه السوء والسكين ونحو ذلك ولا يضر بذلك هذا لا يضرنا والله لانه يبذل بان كيف المخاريق قد تكون احوالا شيطانيه وقد تكون من الله جل وعلا وعن كرامه لذلك الفرق بين هذا وهذا الفرق كما قال حتى في الامه في الكتاب والسنه قال لك ان الرجل منتبه وليس بمنتبه مستقيم صاحب تحليل الكلام واداء الواجبات تحليل المحرمات ونحو ذلك فهذا نظر على يهود من كرامات الهود سواء كان في منزله الكشف والعلم او منزله القدره في التاثير واما اذا كان الرجل ليس على ذلك فاسد مشعل مشرك مرتبع ونحو ذلك فهذا ما يجري على وجهه نعلم جدا انه من اخرى قال جهريان من اشهر الطرق ليجعلهن من علامات الكرامات وصحه الطريقه التي ينتسبون اليها كان ينتقدها كما يقول الرفاعيه من المتصوفه من دلائل صحه طريقه احمد الرفاعي عندهم ان اتباعه يدخلون في النار شيء منه ولا تضره. منهم من يكون صالحا ويكون له الكرامة، ومنهم وهم يكفرون فليسن ذلك من ذلك الشياطين، يعني تكون مع كفر الشياطين وتكون مع الحقيقة ويرسل هذا ويعبر بسرعة ولا يعبر ذلك بمساعدة الشيطان وهو كفر. والذين يكون أحوال الصوفية والولاة دمتنا هذه المسألة بالوضوح، وأن من هذه الأمة من جهل من هو مشاعر فاسق مبتدع مشرك نجعله كمخاطب خيره، نجعله كمخاطب عباد الله الصالحين. الدليل هو روايات تلك المخاريض على تنفيذ، وتلك المخاريض ليست الدليل لأنها قد تكون أحوالا شيطانيا إذا كانت ملكوت أحوال شيطانية، إذا كانت من أصحاب البدع والقصور والقصور والقصور. نكتب هذا القدر من بيان هذه المسائل، ونبدأ بالعلم من الأسبوع القادم إن شاء الله نستشهدكم في الدرس. الأسبوع القادم نقوم بهذه الليلة ليس لنا درس إن شاء الله تعالى، وما بعده نكمل إن شاء الله. والله ما في السلام على هذا الخير وعلى ما
من كان هو مثل ما كان عليه الصحابة،
يمكن أن يضع بأسهم بها واحد. إذن هذا هو أسهم في الكتاب
الله.
طيب كل مؤمن كفر مثل الشرك من الولاية الولاية الله بأمر ما عنده من الإيمان والتقوى.
الشريعة مثل ما قال الحديث أن كتابه الاعتقاد
الشيء هو هذه الألفاظ هي مترادفة من جهة الوصفية وبعضها يدل على بعض، لكن قد يفصل إلى كلام التفصيل ويريد الإيضاح. أما إذا كان يريد أن يكون لفظا مخالفا لفظ فهو لا شك أنه قرأ. يقول ما هي الأدلة التي تقوم عليها تقوم الجماعة الخاصة ومن الأمام الجماعة توصل على تفسير معين في الأمة بهذه القرارات من الجماعة الخاصة وهل يصح أن يقول أن الجماعات تكون لبعضها أو لبعض؟ أولا في دولة الإسلام يعني في الدولة الإسلامية غير أن تقوم الجماعة التقوية كأصل وبدأ إمام السنة لا تقول ولا يقول أن تقوم الجماعة التقوية لها أهداف خاصة سرية بأن هذا جزء مؤثر على إمام الحق. وجهة أخرى في مذهب السنة كأن إمام السنة والجماعة يقولون للجماعة بلغة الجماعة تضمن للدعوة والخير وتمر منه للهدى والصلاح تضمن المشروع بكون فيه تطاوعا وليس فيه طاعة ويكون فيه اختلاف ولكن فيه من الجمال يكون فيه مرمى وليس في التنظيم. وهذه هي اصول دعوة كل من تجمع من اهل السنة والجماعة في قديم الزمان وفي الحديث في الاسلام الاولى وتجمع عن الجماعة في كثير من الامراض ويعني بها التجمع المشروع كما رجع ما كان اصحابه وغيره يتطايعون وهذا هو الذي دخل النص ومن النبي صلى الله عليه وسلم ومن ارسل نبيا وكان هذا أصل لكل من يستمعوا على الدعوة كما كان هذا تطاوع كل مصلحة يعني أن يكون التابع مطيعا ومطلقته طاعة من أمر الأمور هذا لا يجوز في دولة الإسلام يعني هذه طاعة خاصة لم تأتي النصوص بها بل لم تأتي النصوص بالطاعة الصغرى لأجل الحذر إلى ذلك أما في الحذر والإقامة فإذا كان كما يريد الأم الشرع القائم موجود المسلم والبيعة له من عقيدة فلا يجوز أن يكون من طاعة مستقلة في الحذر ومن طاعة لكن يكون هناك تطاوع ذلك من جهة التنظيم ومن جهة الجماعات تتجمع على التنظيم وهذا هؤلاء كما رأيت في بعض المحلقات يستدلون بمقال من مقالات الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم وهو لا يعرف لأن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر المرام يعني يعني به النظام ومن يعني به النظام ولم يذكر التنظيم لأن التنظيم هذا حاجة تنظيم معنى تقديم رقص مشهور يطاع ومن تحته تضيع لهم الاشياء فهو يحصل من طاعه الايمان هذا لا شك انه لا يجوز ولا يدل عليه عن شيخ الاسلام ابن تيميه ولا عن غيره اذا فتحقيق القلب في هذه المساله وهي تقويم الجماعه الخاصه انه يجوز ان تقوى الجماعه من اهل القديم على الخير والقدوم من ثلاثه واربع عشر وثلاثه 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 ننصح نذهب الى الكلام ندعو ونحو ذلك لكن بين المطار وليس بين المطار بين المطار وليس عندنا تنظيم وهذه هي اصول الدعوه الناجحه ومن خلالها هي دعوات تشابه دعوات الخارجين عن مسلم الاسلام Thank you.
وهم يسمعون الهدوء كما يقولون، لكن على الله ليس على شك الحي وهو ان يكون تجاهل فيه امر عليه واحتلال في بينه، ولكن ليس على شك الحي راجع الخلق الى محتاج الشعور.
Thank you.